هذا الشيخ فوق الاعتبارات. بعد انا ما اقول فيك الا مدح يعني، احملني على الصحه اسال. انت يا شيخ ابراهيم استقص فوق الاستقصات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الأولى وهي ما إذا اختلف المشتري والبائع في أن المبيع هل هو المعيب أم هو السليم. الصورة الثانية ما إذا اتفق البائع والمشتري على أن المبيع معيب على كل حال، وأن للمشتري الخيار على كل حال، وإنما اختلفا فيما هو المبيع. كما إذا افترضنا أن كلتا السيارتين معيبتان، لكن البائع يدعي أنه باع السيارة البيضاء والمشتري يدعي أنه اشترى السيارة السوداء، وكلاهما معيب، والمشتري له خيار على كل حال، غير أن المشتري لاعتقاده أنه اشترى السيارة السوداء فسخ البيع المتعلق بالسوداء وقال بما أنني ذو خيار فقد أعملت خياري وفسخت البيع المتعلق بالسيارة السوداء. والبائع يرى بما أن المتعلق للبيع هو البيضاء فإن البيع لم ينفسخ بعد، فهنا أيهما المدعي وأيهما المنكر؟ فنقول بأن تحديد المدعي والمنكر في هذه الصورة يبتني على تحليل حقيقة خيار العيب، حيث وقع البحث عندهم هل أن خيار العيب يتميز على بقية الخيارات أو هو نفس بقية الخيارات. فبقية الخيارات حقيقتها هي السلطنة على فسخ العقد، سواء رد العين أو لم يردها، متى ما فسخ العقد فقد أعمل الخيار. غاية ما في الباب أنه بعد الفسخ عليه أن يرد العين لأنها أصبحت ملكا للبائع. فهل أن خيار العيب كذلك أم لا؟ حيث ذهب المحقق الإصفهاني وسيدنا قدس سرهما إلى أن المستفاد من الروايات حيث عبرت يرد المعيب أن خيار العيب متقوم بالرد وليس مجرد سلطنة على الفسخ، فلا يتحقق خيار العيب بمجرد أن يقول المشتري فسخت المعاملة، بل لا بد أن يرد المعيب. فإن الخيار متقوم برد المعيب لا بمطلق الفسخ. فبناء على هذا المسلك يا شيخ إبراهيم، يكون البائع منكرا، لأن المشتري يقول أنا فسخت المعاملة ورددت المبيع، والمبيع هو السيارة السوداء، فقد وصلتك السيارة السوداء وانتهى الموضوع. ولكن البائع يقول أنت وين أنشأت الفسخ لكنك لم ترد المبيع، لأن المبيع هو السيارة البيضاء، وما لم يحصل رد للسيارة البيضاء فإن الفسخ لم يتحقق. إذن فالمشتري يدعي تحقق الفسخ، ولكن البائع يدعي عدم تحقق الفسخ لعدم تحقق الرد. فالأصل مع البائع، وهو استصحاب عدم رد المبيع، وعلى المشتري إقامة البينة. لكن من لا يرى جريان الاستصحاب في الفرد المردد يمكن أن يشكل على هذا الاستصحاب بأنه استصحاب في الفرد المردد. لماذا؟ لأن المبيع إن كان السيارة السوداء فقد ردت جزمة، وإن كان المبيع هو السيارة البيضاء فلم ترد جزمة، فليس هناك شك في البقاء، بل الرد دائر بين مقطوع الحصول ومقطوع العدم. فبناء على أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، لا يمكن هنا أن يقول البائع أنا قولي موافق للأصل وهو استصحاب عدم الرد فأنا المنكر، لأن استصحاب عدم الرد لا يجري في المقام لأنه استصحاب في الفرد المردد. وأما على المبنى المختار من جريانه في الفرد المردد فالبائع منكر لموافقة قوله لأصل شرعي. المحل الكلام أن السيارة البيضاء ليست بيد البائع، فهي إما بيد المشتري أو بيد شخص ثالث، هذا محل الكلام. فالبائع يقول أنا بعتك السيارة البيضاء التي هي ليست بيدي، فما لم يحصل رد لها فالفسخ لم يتحقق. البائع يقول على عهدتك، احنا ما نقول شرعا هي على عهدته، نريد نصور غير منكر وبائع ومش مدعي. هذا اذا رجعتم الى مصب الدعوة لا الى الغرض من الدعوة، اذا رجعتم الى مصب الدعوة شيء، اذا رجعتم الى الغرض من الدعوة شيء، وقد حررنا هذا فيما سبق. شنو غرض البائع من قوله أن البيع تعلق بالسيارة البيضاء؟ لازم نبحث عن غرضه، المدار على غرض الدعوة. دخل أبين، إذا كان المدار على غرض الدعوة مو على مصب الدعوة، حتى نقول هذا مدعي وهذا مو، هذا كلام السيد الإمام نفسه إنها مكرره، قال هما متداعيان. لا، تنظر إلى غرض الدعوة. شنو الغرض؟ ليس غرض البائع عندما يقول بعتك البيضاء، غرضه شنو؟ الخيار. هم متفقين على الخيار، لأنهما كلتاهما شنو؟ معيب. فهما متفقان على أن المشتري ذو خيار، فما في خلاف في هذا. إنما غرض البائع من قوله بعتك السيارة البيضاء هو شنو؟ أنك ما تستحق الثمن لأنك لم تفسخ. هذا الغرض، أنت ما تستحق علي ثمن لأنك ما فسخت بعد، هذا الغرض يوافقه شنو؟ استصحاب عدم رد المبيع. إذا أثبت انتهت الدعوة. احنا الآن إذا نظرنا للدعوة بما هي، قبل أن نطالب هذا باليمين أو هذا بالبينة، نجاي نقول أنت تدعي أنك بعته السيارة البيضاء، يعني شنو؟ إذا بعته السيارة البيضاء يعني لا يحصل الفسخ إلا بأن تعود لك السيارة البيضاء، وما عادت له. عدم الرد لا يقصد أنه قبضه بيده وأرجعه. لا إله إلا الله. ألا الآن عندما أقول بأنني بعت السيارة البيضاء وهي ليست بيدي، يعني شنو أقول؟ يعني أقول بأن عندي يقين سابق وهو أن السيارة البيضاء ليست بيدي، وشك لاحق أنها وصلت بيدي أم لا، فأجري استصحاب عدم وصولها بيدي. المسألة مو مسألة دائرة مدار أن يرده بيده أو لا يرده بيده، حتى نقول ثبت أنه قبضها بيده سابقا حتى يردها بيده. بالنتيجة الفسخ لا يتحقق حتى تصل العين بيد البائع، فيقول ما وصل بيدي. أما هذه مسألة ثانية ما لها علاقة ببحثنا، قبضها بيده فهو مكلف تكليفا بأن يرجعها أم لا، هذه مسألة أخرى. الآن بحثنا أن الفسخ يتحقق بذلك أم لا، نقول بما أن الفسخ متقوم بالرد، يعني بوصول العين إلى البائع، بائع يقول ما وصل المبيع، ما وصل لنا المبيع والبيضة وما وصل، أنا أقول ما حصل فسخ، أنا أقول أنت ما تستحق الثمن، ذاك يقول حصل فسخ وحصل وصول بيدك لأن المبيع هو السوداء، إذن أنا أستحق الثمن. هذا جوهر الخلاف. يا شيخ إبراهيم، أما على المسلك الثاني، أما على المسلك الثاني وهو القول بأن خيار العين لا يتميز على بقية الخيارات، فإن خيار العين عبارة عن السلطنة على الفسخ، وأما الرد فهذا حكم آخر مترتب على الفسخ، وهذا هو الظاهر. فإن قوله عليه السلام في الروايات يرد المعيب ما هو إلا كناية عن كناية عرفية عن الفاسخ، وإلا الرد نفسه ليس له موضوعية في الخيار عرفان. فبناء على هذا المسلك، القائل بكفاية إنشاء الفاسخ، فالنزاع حينئذ في براءة ذمة المشتري وعدم البراءة، لأن البائع يقول بما أنني بعتك البيضاء ف فذمتك مشغولة بالمبيع إلى أن ترده. أنا أؤمن بأن الفسخ حصل على هذا المسلك، البائع هم يسلم بأن الفسخ شنو حصل، فعلى هذا المسلك يقر البائع بأن العقد انتهى انفسخ، لكن يقول ما زالت ذمة المشتري مشغولة بالمبيع لأنه لم يرد لي السيارة البيضاء، والمشتري يدعي براءة ذمته لأنه رد المبيع وهو السيارة السوداء، فمصب النزاع في براءة ذمة المشتري من رد المبيع وعدمه. وقد أفاد سيدنا قدس سره بناء على هذا المسلك أن البائع هو المدعي وليس المشتري. لماذا؟ لأنه لا نزاع بينهما في السيارة البيضاء، إنما نزاعهما لأنه لا نزاع بينهما في السيارة السوداء، بل نزاعهما في السيارة البيضاء. إذ البائع إذ المشتري بعد فسخه يقول بأن السيارة السوداء الآن شنو ليست ملكي لأنني فسخت المعاملة، والبائع يقول أيضا السيارة السوداء ليست ملكي، أنا ما لي علاقة بالسيارة السوداء، أنا بعتك شنو بيضاء، السيارة السوداء أجنبية عني ما لي علاقة بها أنا. فكلاهما يقر على نفسه بأنه ليس مالكا للسوداء، فالمشتري يقول السوداء ليست ملكا لي لأنني رددتها لأنني فسخت المعاملة، والبائع يقول أصلا ليست السوداء ملكا لي، ولا تعارض بين الإقرارين، إذ كل منهما يقر على نفسه بأن السوداء ليست ملكا له، فبناء على ذلك لا نزاع في السوداء، إنما مصب النزاع في البيضاء، حيث إن البائع يدعي أنه ملك المشتري السيارة البيضاء، والمشتري وإن فسخ المعاملة لكنه لم يرجعها إليه. إذن فالبائع هو المدعي لأنه يدعي اشتغال ذمة المشتري بالسيارة البيضاء، والمشتري ينكر ذلك، فقوله موافق للأصل وهو شنو استصحاب عدم اشتغال ذمته بالسيارة البيضاء. إذ قبل هذه المعاملة ما كانت شنو ذمته مشغولة بالسيارة البيضاء، فكذلك ما بعد هذه المعاملة. نعم نعم، شلون يعني يعارض استصحاب عدم الرد؟ بل هذا كلامكم كلام السيد الإمام باجي بتعرض إليه الشيخ إبراهيم، السيد هو اللي يعرف كلمات الإمام. نعم إيه ما إلا بس، فليه هذا البائع صار هو المدعي، فالبائع صار شيخ أنا ذاك ينكر له لا يقول ما لي علاقة بالبيض، فهو ينكر له لا، فصار طرفين له لا، رجع لمصب الدعوة، شيخ أنا قلنا المدار على غرض الدعوة مو على مصب الدعوة، ترجع إلى مصب الدعوة مرة ثانية، غرض الدعوة ويش شنه المقصود؟ ليش البائع زمزاحم نفسه يريد يلزم المشتري برد البيضاء؟ ما دام هذا غرض الدعوة ما لنا علاقة بالسوداء، هذا يقول أنا بريء منها، هذا يقول أنا بريء منها، هذا يقول أنا فسخت البيع ورديت السوداء أنا لست مالكا لا، ذاك يقول أنا ما لي علاقة بها أنا لست مالكا لا. لاحظوا دائما غرض الدعوة، ولا تلاحظوا المقولة والصياغة للمعاملة. استحق الثمن بمجرد الفسخ، بمجرد الفسخ استحق الثمن، بمجرد الفسخ استحق الثمن. سيدنا متفقين على أن الفسخ حصل، فمتفقين على أن المشتري يستحق الثمن، ما لا يستحق الثمن لأنه ملكه خلاص، مو في قبال شيء، مو فسخة المعاملة، استحق الثمن خلاص، ثمن ملكه. إنما البائع يقول ما زلت مشغول الذمة بالمبيع، ما جبت المبيع أنت،
ما رجعت
المبيع. هو وذهب السيد الإمام قدس سره إلى أن المشتري هو المدعي والبائع هو المنكر، ما جاب فرق شيء، ولكن يمكن تقريب كلامه، ما طرح نكتة، ولكن يمكن تقريب كلامه بأن الأصل عدم خروج عهدة المشتري عن الضمان برد السيارة السوداء. لحظة شوية، فإنه قبل أن يفسخ المعاملة وقبل أن يرد السيارة السوداء هو كان ضامنا للمبيع، وبعد أن فسخ المعاملة وقبل الرد أيضا صار شنو؟ ضامنا لرد المبيع. فبما أنه بعد فسخ المعاملة وقبل رد السيارة السوداء كان شنو؟ ضامنا لرد المبيع، ونشك أنه بعد رد السيارة السوداء هل فرغت ذمته من ضمان رد المبيع أم لا؟ إذن مقتضى استصحاب اشتغال ذمته برد المبيع هو شنو؟ هو عدم الرد، فيكون القول قول البائع، فإنه موافق لاستصحاب شنو؟ اشتغال الذمة بالرد. ضمان المعاوض يقولون ضمان ذمي، ضمان معاوضي، ضمان يدي، مقسم الضمان هو قبل الفسخ كان ضامنا للمبيع ضمانا معاوضيا، يعني ضمانه بثمنه، بعد الفسخ صار ضامنه ضمان شنو؟ ليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي بعد. نشك أنه برد السوداء ارتفع هذا الضمان، ضمان اليد، أم لم يرتفع؟ نستصحب شنو؟ بقاءه. اليد ملك لو مو ملك، بالنتيجة متى ما صار ملك الغير بعد الفسخ قبل الرد ما كان ضامن للرد، نستصحب هذا، بعد الفسخ قبل الرد كان ضامن لرد المبيع لو لا، نستصحب بقاء هذا الضمان. الضمان يعني الضمان اليدي مو ضمان الإتلاف، ذاك يسموه ضمان الإتلاف، هذا ضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما دام صاحب الملك ما أذن لك قال لك رجع، ترجع بعد شنو؟ هذا يسموه ضمان اليد. عباد كيف قوله؟ وهو مخالف، قوله مخالف، قوله يقول رديت، بايع يقول ما رديت، فأنا أستصحب شنو؟ اشتغال ذمتك بهذا الضمان، ضمان اليد يعني ضمان الرد، مو أنه تلفت، لو تلفت العين يجي بحثنا، اليد أمانة لو اليد عادية لك سمو ضمان التلف، هذاك وين يجي؟ لو تلفت العين، أما إذا العين باقية مو ضمان التلف. الفرق بين الأمين وغيره في فرض صورة التلف، ما تلفت المعاملة، وشنو الفرق؟ إذا أنا أقول لك لا رجعها، أنا صاحب العين أقول لك رجعها، لا يقبل قوله، ليش؟ ضمان اليد قطعنا به بعد الفسخ قبل الرد، ضمان اليد تحقق جزمين فنحن نستصحب بقاءه. هذا مع أن المشتري نعم، وهو بناء على كلام نفس الشيء يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب لأن البائع له دعويان: دعوى أنه باعه السيارة البيضاء، ودعوى أنه لم ترد السيارة البيضاء. فمقتضى هذه الدعوى الثانية يكون شنو قوله؟ بلحاظ الدعوة الثانية يكون قوله شنو؟ منكرا بموافقة قوله للآصل. هذا مع أن المشتري بصدد إلزام البائع بدفع الثمن فعلا، لأنه رد المبيع والبائع ينكر ذلك، فما ذكره سيدنا قدس سره محل تأمل من هذه الجهة. ولكن شنو لا تجربة؟ ولكن يمكن منع ذلك بأن يقال: ليس هناك حكم شرعي متوجه للمشتري بخصوصه حتى نقول بأن المشتري خالف هذا الحكم الشرعي، أو مقتضى الأصل أنه لم يمتثل هذا الحكم الشرعي، بل متى ما حصل الفسخ وهما متفقان عليه أصبحت المعاملة كالعدم، فأصبح المبيع ملكا للبائع والثمن شنو؟ ملكا للمشتري، فيجب على كل منهما رد ملك صاحبه إليه، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فوجوب رد المبيع على المشتري ليس حكما خاصا به، وإنما هو حكم انحلالي، وهو وجوب رد الملك إلى مالكه، وهذا ليس أمرا خاصا بالمشتري، كي يقال بأن قول المشتري رددت السيارة السوداء وهي المعيب عفوا وهي المبيع مخالف للأصل، إذ ليس في حق المشتري حكم معين كي يكون كلامه مخالفا للأصل، بل البائع والمشتري في هذه النقطة على حد سواء، حيث انفسخت المعاملة، وبما أن المعاملة قد انفسخت فيجب على كل منهما رد ما تحت يده إلى الآخر. وعليه فدعوى أن المشتري هو المنكر والبائع هو المدعي، أو دعوى أن البائع هو المنكر والمشتري هو المدعي، ليست تامة في المقام، فإما أن نقول بالتداعي بينهما لأن كل منهما من جهة يريد أن يلزم الآخر بأداء ملكه إليه، أو نقول بأن المسألة كما ذكرنا أولا ترجع إلى دعوى اشتغال ذمة المشتري برد المبيع، والمشتري ينكر اشتغال ذمته بذلك، ويكون استصحاب الاشتغال من الاستصحاب في الفرد المردد. تم الكلام في هذه المسألة يا شيخ إبراهيم. ويقع الكلام في فروع أخرى، يخلوا بعدين حتى من هذا الوقت الخاص. لو اختلف الفرع الأول، لو اختلف البائع والمشتري في علم المشتري بالعيب وعدمه، فيقول البائع إن المشتري يعلم بالعيب حين العقد فليس له خيار، والمشتري ينكر ذلك ويقول والعباس أنا ما أعلم حق صاحب هاي القبة. نعم وقد ذكر السيد الإمام قدس سره أن البائع مدعٍ لعلم المشتري، بائع يدعي أن المشتري يعلم، فعلى البائع شنو؟ إقامة البينة. ولكن الظاهر أنه لا بد من التفصيل، فإذا لم نحرز الحالة السابقة للبائع، نعم يأتي كلام السيد الإمام، البائع يدعي أن المشتري يعلم بالعيب، والعلم أمر حادث ومقتضى الأصل عدمه، إذن فالمشتري كلامه موافق للأصل والبائع هو المدعي. أما لو كانت الحالة السابقة هي العلم، فالمشتري يقول نعم أنا كنت عالم بس نسيت، أنا علمت بالعيب قبل سنة لكن وقت اللي جيت أشتري شنو نسيت هذا العيب ما أدركته، فيستصحب شنو؟ أحسنت، فيستصحب بقاء علمه بالعيب إلى حين البيع، فينتفي الخيار، لأن موضوع الخيار هو الجهل، وبمقتضى استصحاب العلم ينتفي الموضوع. فبناء على هذه الصورة يكون المشتري هو المدعي لمخالفة قوله لاستصحاب بقاء علمه. احنا الطرف الثاني نشوف انه صادق لو لا، مو اللي يشوف بل عدم العلم، موضوعه عدم العلم ولم يعلم به ولم يبين له. الفرع الثاني لا، العرف يقول له جهل، بعد ليش انا ازد على عدم الالتفات؟ يا جهل ما يدري في عيب او لا، مو انه ما كان ملتفتا. خلوا بعد البحث بعد. الفرع الثاني، لو اختلف البائع والمشتري في البراءة، فقال المشتري فقال البائع إنني تبرأت من العيوب حين العيب، والبراءة تسقط الخيار، والمشتري أنكر ذلك، فتارة المشتري ينكر رأسا والأصلا ما صار شنو براءة، هنا يكون المشتري منكرا والبائع مدعيا لاستصحاب عدم البراءة، وتارة يدعي المشتري عدم سماعه، ما يقول هو لم يتبرأ، يقول أنا ما سمعت، يجوز يتبرأ بس أنا ما سمعت، يجوز يتبرأ بس أنا ما سمعت، وتارة يدعي المشتري عدم سماعه للبراءة. فإن كان احتمال عدم السماع احتمال عرفي، كأن كان البائع في طرف والمشتري شنو في طرف بعيد، أو كان البائع صوته ضعيف والمشتري سمعه ضعيف وأمثال ذلك، سوق الصفافير مثلا، فحينئذ بلي يجري أيضا استصحاب عدم سماع المشتري، نشك أنه سمع البراء أم لا، نجري استصحاب عدم سماعه، لأن موضوع الخيار ليس عدم البراءة، بل موضوع الخيار شنو عدم علم المشتري بالبراءة، وإلا لو تبرأ البائع من العيوب ولم يعلم بذلك المشتري الخيار يثبت له، فليس الرافع للخيار هو حصول البراءة، إنما الرافع للخيار شنو علم المشتري بالبراءة. وإذا لم شيخ إبراهيم راح لعالم ثاني، وإذا لم يكن هذا الاحتمال عرفياً لأنهما كانا في مكان واحد ولم تكن هناك أصوات وسمعهما يعني بحسب المتعارف ومقتضى ذلك السماع. فما هو الجاري في المقام؟ ذكر كثير من الأعلام أن البائع هو المنكر الذي يقول تبرأت، ذاك يقول ما سمعت، وذلك لرواية في المقام. ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد، يعني في المزاد في الدلال هذا، فينادي عليه المنادي. بعد هذا ما يصير، بعد المنادي قاعد صوت، بعد تقدر تقول ما سمعت، أنا شو ما سمعت، صوت عالي ميكروفون، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، يعني هو يقول في النداء. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي قد برئت منها، صرعت بالبراءة، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها. أيصدق؟ فلا يجب عليه الثمن، يجب عليه الثمن يعني يعمل شنو خياره وتنتهي المعاملة، أم لا يصدق فيجب عليه ثمن يعني لا خيار له، فكتب عليه السلام عليه الثمن. زهد في ما لنا خصوصين، ما له خصوصية عرفين، خصوصية عرفين يقول أنا ما سمعت البراء، ذاك يقول شنو أنا تبرأت، يقول ما سمعت البراء. حيلة شرعية شلون؟ ما فيها حيلة شرعية، دعوة حتى لو تملص من الدعوة، كل واحد يقدر يتملص من، ما دام التملص شرعي شنو إشكال فيه؟ لكنها ضعيفة سندا من جهة جهالة جعفر بن عيسى، فالخروج بها عن مقتضى القاعدة مشكل، وبالتالي ما لم يحصل الإطمئنان بأنه سمع البراءة فمقتضى الأصل هو شنو؟ عدم سماعه للبراءة، فهو منكرون. وقال المحقق.